صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى وأقل المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب الغرباء يا قتيل العدا يا مسلوب العمامة والردى يا سيد الشهداء يا مظلوم كربلاء وقالوا لم يغسل شبل طه ألم يك غسله فيض وريدي وقالوا لم يكفن والسوى فيه عليه نشر نظافية البرودي وقالوا لم يقل والعوادي تقلبه على حر الصعيد لم يشيع فوق نعش كتشيع الجنائز للحود قلت لما يأن فوق الرمح رأس يطاف به البلاد إلى يزيد أمية لا لله كيف اعتذارك من أحمد يوم الورود قتلتي رجال وسبيتي قصرا نساءه فهل هنالك من مزيد؟ فرفقا رفقا بالأسارى لم يكونوا بقايا الترك أو سبيا يهوني يحادي العيس بالله العيس ونهي والله ونهي لمن يقضن خوات حسين ونهين هذه الجثث والله هذه الجثث قل لي الروس وين لابن زياد ودوهم هدية لابن زياد ودوهم هدية لكنما الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين صلوا على محمد وآل محمد. كان الحديث أيها الأحبة يجب أن يكون حول التوزيع الاقتصادي في الإسلام، ولكن ارتأيت والعذر من عنكم، كان لازم أخبركم بس العذر من عنكم، باعتبار أن هذه ليلة عيد عادنا الله وإياكم على هذه الأجواء وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا الله من المرحومين لا من المحرومين، وفك رقابنا ورقابكم إن شاء الله من نار الجحيم. باعتبار أن هذه ليلة عيد وباعتبار الأوضاع التي تمر بها البلاد، حببت أن أتحدث في موضوع ثاني. هذا الموضوع هو عبارة عن الأمل في العقيدة الإسلامية. الأمل هو أكثر القيم وأكثر المبادئ التي يبشر بها كل أصحاب فكرة جديدة وكل أصحاب رؤية جديدة. والأمل هو النور الذي يتضح إلى المبدعين وإلى المفكرين وإلى المنظرين في الأجواء المظلمة. في بعض الأحيان احنا لما نجي إلى أجواء الظلام وأجواء التقهقر وأجواء التعب، نريد أن نشم رائحة الأمل عليكم السلام، نريد أن نرى نظرة أمل، نريد أن نعيش حالة أمل. في العقيدة الإسلامية ممكن أنه نرى أن الأمل يأتي في صيغ مذمومة. في بعض الأحيان في العقيدة الإسلامية نرى أن الأمل يأتي بصيغة مذمومة، ونحن قد نكون باعتبار هذه الصيغة المذمومة لسنا ممن يتمسكون بالأمل. كثير من الروايات، كثير من الأدعية، كثير من الآيات أيضا تذم الذين يأملون، تذم طول الأمل، تذم التمسك بالأمل. ولذلك ممكن أن في الناس ينظرون إلى الأمل بصورة سلبية. إحنا الليلة نحاول أن نوضح الرؤية الإسلامية للأمل وننعش بعض الآمال داخلنا. ليلة عيد وإحنا نحتاج باعتبار الوضع اللي نعيشه أن إحنا نتنفس هواء نقي. هذا الهواء سوف نراه في عقيدة الأمل في الإسلام. أولاً احنا نلاحظ أن كل المفكرين حينما يطرحون نظرياتهم، حينما يطرحون حلولهم إلى كل المشاكل الإنسانية، نراهم دائماً ما يطرحونها على أساس أنها الأمل. إجي الرأسمالية وتطرح أن مذهبها الاقتصادي هو الأمل الذي سوف ينجح وسوف ينتشل الإنسانية من مستنقعات الشيوعية والاشتراكية. الاشتراكية جاءت وطرحت نظريتها بنفس الطريقة وقالوا احنا الأمل، نظريتنا وأفكارنا وطريقة حياتنا هي الأمل واللي راح تستنقذ الناس من مستنقعات الظلم والحرمان. كل منظر، كل مفكر إذا بيطرح نظرية، إذا بيطرح فكرة، بيطرح حل، دائما ما يحاول أن يروج إلى هذا الحل على أساس أنه الأمل، وعلى أساس أنه نهاية التعاسة ونهاية الشقاء، وأن التزامنا بهذه الفكرة وبهذا الحل وتطبيقنا إلى هذه النظرية سوف يستنقذ الناس من الشقاء والبؤس والظلام، وسوف تكون هذه النظرية وهذا الحل هو الأمل. لذلك احنا نجي نقول أن الأمل هو إنزيم أو أحد معالم المبدأ الناجح. ما موجود مبدأ ناجح إلا وترى أنه دائما ما يحاط بهالة الأمل، أنه هو النهاية وأنه الأمل. وترى أيضا أنهم يجعلون هؤلاء المنظرين مفكرين يجعلون أفكارهم دائما على أساس أنها هي الحقيقة، وأن كل شيء يتعلق بها هو الذي سوف يأخذ الإنسان إلى السعادة. وقضية السعادة وتحقيق السعادة هي أكثر شيء يبحث عنه الإنسان في حياته، وكل واحد إليه طريقته في فهم السعادة. في واحد ينظر إلى السعادة في أن يجمع الأموال، لذلك تراه يتشبث بكل طريقة لجمع المال، ويرى أنه حينما يملك فهو سعيد وحينما يخسر فهو تعيس. واحد ثاني يشوف أن السعادة هي في أن يمتلك، ملازم مال، يمتلك أراضي، قصور، بيوت، على كل حال يمتلك، فسعادته في الملك، حينما ينهب يؤخذ منه الملك تنتهي الحياة بالنسبة إليه، يصير سعادة منتهية. بعض الناس سعادتهم في لذائذهم شهوانية الجسمانية، فتشوف يبحث عن إشباع هذه اللذة، لذة بطن وفرج، بكل طريقة ويعتقد أن سعادته بها. في بعضهم يرى أن سعادته في اتصاله بالله سبحانه وتعالى، لذلك يبحث عن كل طريقة لأن يشبع هذه الرغبة، رغبة الاتصال والتواصل والقرب من الله سبحانه وتعالى، ليعتبر هذه هي سعادته. كل هؤلاء إنما يتشبثون بتلك الطرق لأنها تعتبر الأمل بالنسبة إليهم. العمل بالنسبة إلى الذي يريد المال هو أمل السعادة، بدون عمل يعتبر أنه ما يقدر يوصل إلى سعادته. الملك بالنسبة إلى لسعادته الملك هو الأمل، لا سعادة بدون ملك. الإشباع الشهوة بأي طريقة، الشهوة الجسدية هي الأمل لصاحب ذلك تلك الشهوة، بدون هذه الشهوة، بدون إشباعها لا يعتقد أنه يعيش سعادة. رضا الله سبحانه وتعالى والقرب إليه هو الأمل بالنسبة إلى ذلك الذي يسعى إلى رضا الله سبحانه وتعالى، بدون أي اتصال بالله سبحانه وتعالى يفقد أي نوع من السعادة. وهذا اللي يخلي الأمل حركي في حياتنا. طبعا احنا لما نجي نقول السعادة، لما واحد يجي يسألنا زين السعادة في وين عنكم، نقول احنا السعادة في رضا الله سبحانه وتعالى، لأن السعادة مع الله سبحانه وتعالى سوف تأتي بكل شيء. لكن اجي هي الإشكالية من جديد، انك انت جاي تقول إلينا تمسكوا بالآمال، وتقول إلينا أن الأمل في العقيدة الإسلامية أمر إيجابي، مع أن نحن لما نقرأ الأدبيات الإسلامية نشوف أن الأمل لا شيء سلبي، وراح أجيب بعض الأدبيات. شيء بعد يحتاج أن نخليه في بالنا قبل ما ندخل إلى عمق الموضوع، وهو أن التغيير أيها الأحبة أمر حاصل لا محالة، ما أحد يقدر يقاوم التغيير، ما أحد يقدر يوقف قدام التغيير. في التغيير إما أن تشارك وإما أن تصبح شيء من التاريخ، ولكم في الديناصورات مثال. الديناصور حيوان عظيم، حيوان قوي، حيوان مثل ما يحدثنا علم التاريخ والبيولوجيا، يقول إلينا أن هذا الحيوان كان قوي وكان متسلط وكان مفترس، لكنه انقرض. وكان أيضا يوجد في عصر الديناصورات بعض الحيوانات لا زالت موجودة لحد الآن، لم تنقرض. لما نجي نسأل العلماء نقول ليهم ليش، نقول لأن يقولونهم لأن الديناصور لم يستطع أن يتأقلم مع التغيرات المناخية التي حدثت، وتلك الحيوانات استطاعت أن تتأقلم مثل التمساح ووحيد القرن، من أيام الديناصورات للآن موجودين. فالتغيير حاصل موجود دائما، ما سوف يحصل كل يوم. العام ما كان مو مثل اليوم، قبل 10 سنوات مو مثل اليوم، قبل 50 سنة مو مثل اليوم. التغيير حاصل لا محالة، لا أحد يحسب أن الوضع سوف يكون على ما هو عليه وسوف يبقى على ما هو عليه. التغيير يحصل، أجسامنا تتبدل، أعمارنا تتغير، أشكالنا تتبدل، أصواتنا تتبدل، هيئتنا تتبدل، كل شيء في العالم يتبدل يتغير. التغيير سنة كونية، لا يمكن لأحد أن يقف في وجهها، ما أحد يقدر يوقف التغيير أبدا، ما أحد يقدر يوقف التغيير أبدا. فإما أن يعيش مع التغيير ويتأقلم معه، وإما أن يصبح شيء من التاريخ. أما أن يوقف في وجه التغيير، التغيير مثل القطار توقف في وجهه يدهسك. وعندنا هذه الحيوانات العظيمة ما وقفت قدام التغيير، مع أنها كانت عظيمة الجسم وقوية ومفترسة ومتسلطة، إلا أنها لم تقف أمام التغيير، ما قدرت تتأقلم، انتهت، انقرضت. فخل في بالك هذا الأمر. أجي إلى أن الأمل وش يسوي في روح الإنسان؟ الأمل يسوي في روح الإنسان الإيجابي منه، يسوي في روح الإنسان حركة تدفعه إلى أن يتبنى كل فعالية تغير الإنسان إلى واقع أفضل. الأمل يحرك الروح داخل الإنسان، الأمل يحرك روح الإنسان، يصير حركة داخلية عند الإنسان تجعله ينظر بإيجابية إلى الأمور، فيتحرك إلى إيقاع كل فعل يجعل حياته أفضل ويتأقلم مع التغير. الذين خالين من الأمل، هي الروح مي موجودة داخلهم، ما في حركة. عشان كذي أول ما يصير إليهم أي شيء على طول يخبون، على طول يسترخون، على طول يصيدهم خمول. ليش؟ لأن المحرك خارجي بالنسبة إلى هؤلاء. أنت إما تصير مغناطيس مؤقت أو تصير مغناطيس دائم. المغناطيس المؤقت مثل شنو؟ قطعة حديدة، هي حديد تلف عليها سلك، توصل هذا السلك بتيار كهربائي، هي الحديدة تصير ممغنطة، تقدر تجذب ما دام التيار يمشي في هذا السلك. ما أن ينتهي واحد يجي يبند التيار ترجع هي حديدة مثل ما كانت. هذا المغناطيس المؤقت، ينتظر التيار لما يشتغل عشان يصير متمغنط وعشان يصير عنده حركة وحرية روحية. أما المغناطيس الدائم الذي هو في نفسه مغناطيس دائما، وجود تيار ما موجود تيار، وجود حركة خارجية، وجود دافع خارجي، مو أمر بالنسبة إليه كبير، لأن الحركة داخلية، لأن الروح تتحرك من داخل. الأمل مثل هذا مغناطيس يحرك الروح من الداخل، يشوف الإنسان مثل ما يشوفون كل الناس، الأفق مظلم، الواقع مهترئ، لكن روحه الداخلية ترى النور في داخل في نهاية النفق، تشوف النور في نهاية في كل ظلمة، تشوف الورقة البيضة ما تشوف النقطة السوداء. هذا هو الأمل. هل هنالك علاقة بين الأمل والنمو العقلي؟ يعني العقلاء كلما كمل عقلهم أصبح أملهم أرشد؟ أقول إيه صح. كلما كان، لو أنا أسوي رسم بياني وأخلي مستوى العقل في خط، أشوف أن الأمل يساوق هذا الخط الذي يمثل المستوى العقلي. كلما عقل الإنسان كلما أصبح أمله راشدا، وكلما خف عقل الإنسان كلما أصبح أمله خياليا. لذلك إحنا نشوف الأطفال الصغار آمالهم خيالية، أطفال الصغار آمالهم خيالية، عنده أن كل شيء، لأن عقله مدركاته بسيطة، فآماله تصير خيالية. أما كلما كبر أصبح أمله راشد. يعني شنو أمل راشد؟ يعني متوافق عقليا ممكن تحصيله. خلني أسألكم هذا السؤال، هل يوجد شيء مستحيل؟ هل يوجد شيء مستحيل؟ لا يوجد شيء اسمه مستحيل. في شيء صعب، أتفق وياك، في شيء صعب، في شيء على قدر كبير من الصعوبة، ولكن لا يوجد مستحيل. إذا كان لا يوجد مستحيل، فهذا معناته ماذا؟ معناته أن كل شيء
ممكن
صح لو لا؟ إذا كان ما موجود مستحيل فهذا معناته أن كل شيء ممكن صح؟ صح؟ فإذا كان كل شيء ممكن فأنا جدير بالممكن. ولما يصير عندي هي الروح الحركية الأمل الإيجابي اللي يحركني فهذا الممكن أقدر أحققه. أما إذا لا، القاعدة واحدة، لا يوجد شيء مستحيل، كل شيء ممكن، وكل أحد يستطيع تحقيق الممكن، لكن هذا الروح الداخلية مو موجودة داخله، الحركية مو موجودة داخله، المحرك الداخلي مو موجود، فحتى أبسط الأشياء ما يقدر يحققها، حتى أبسط الأشياء ما يقدر يحققها. ليش؟ لأن الروح التي تحركه، الدينامو الموجود داخل، المكينة الموجودة داخل مو منتجة، ما تحرك، ما تسوي شيء، ماكو دافعية. خلني أجيب إليكم هذه القصة. واحد كان يدور على أسباب النجاح، فقالوا إليه أنه في واحد صيني هو اللي عنده هذه أسباب النجاح، إذا تبي تتعلمها وتتعرف عليها روح أسأله. فهذا ضرب تيكت وراح الصين. وين هذا فلان؟ قالوا إليه هذا يعيش صوب البحر. وين؟ راح صوبه ديرته، وراح دله بيتهم، طرق عليه الباب، طلع قال إليه أنت فلان؟ قال إيه نعم. أنا قال إليه أنا جاي إليك من مكان بعيد وأنبي أعرف سر النجاح. فقال إليه متأكد أن بتعرف؟ قال إيه أنا جاي إليك من مكان بعيد وخسرت فلوس وا 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 وا. فقال له زين مش وياي إلى البحر. راح وياه إلى البحر. قال لي لحين تبي تعرف سر النجاح متأكد؟ قال إيه نعم. قال لي مش ادخل وياي إلى البحر. هذا دخل وياه إلى البحر إلى أن وصلت الماء إلى الركبة. أعاد عليه متأكد تبي تعرف سر النجاح؟ قال إيه متأكد أنا جاي وأنا وأنا وأنا. قال لي مو مشكلة مش وياي بعد. إلى أن وصل الماء إلى مستوى الصدر. قال لي تبي تعرف؟ قال إيه نعم علمنا الحين. قول لنا تبي تعرف؟ يلا كلمنا قول. فقال إليه طالع تحت. داك طالع قام هذا الصيني أخذ رأيده ثنتينهم خلاهم فوق رأس هذا الشخص وضغط عليه ونزل رأسه في الماء. فهذا يحسب أن في السر أو ما شابه، يعني الأمر طبيعي بالنسبة إليه، فيحسب أنه لازم أطالع تحت عشان أشوف شيء. هو ما قاعد يشوف شيء وراسه داخل الماء. شوي هو النفس اللي داخل كان ماخذنه بدأ يخلص، فقام رفع إيده إلى هذا الصيني، يعني سوى له كذي يعني ارفع إيدك طل خلني أطلع راسي. داك أبدا ولا كأن أحد يشوف وضغط عليه زيادة. فداك رفع إيده الثانية، يا خلاص هوا ماكو، نفذ الهوى الموجود في صدري. دا أبدا ولا كأن صاير شيء، وحط إيده ومو رافع عنه. فقام داك يحرك راسه يمين يسار يمين يسار، وداك يضغط عليه ومن يودي راسه وهو ضاغط عليه، إلى أن هو بنفسه رفع راسه بدون ما يعطي ذاك مجال. وهو ينافخ وش فيك بتقتلني؟ قال إلى شفت سر النجاح؟ قال أي سر نجاح؟ جيت بموت أنا. قال إلى ما عرفت؟ قال لا ما عرفت. قال إنزين نزل راسك مرة ثانية. أنزل راسي؟ قال إيه. نزل راسي قام حط إيده عليه مرة ثانية ونفس الطريقة الأولية. قام رفع إيده أول مرة ما التفت، مرة رفع إيده الثانية رفع راسي قام كذا، وداك يضغط عليه زيادة إلى أن انتفض مرة ثانية. قال إلي الظهر أنت واحد مجنون قصوا علي، أنت ما تعرف. قال إلي لا ما أنا مجنون صدق، سر النجاح ما شفته؟ قال لا أي سر النجاح خلاص ما أنبي، روحي أنبيها. فقال إليه لحين ما عرفت؟ قال لي لا. قال لي سر النجاح حبيبي أنك أنت في الدنيا إذا رفعت إيد واحدة ما راح تعطيك وجه، وإذا رفعت الإيد الثانية بعد ما بتعطيك وجه لازم تنتفض ويصير عندك حركة داخلية مثل حرارة الروح هذه اللي خلك تنتفض وترفع راسك. أما إذا لا بتفطس. فإحنا جايين نتكلم الليلة عن شنو؟ عن هذه الروح، شنو نحركها داخلنا؟ إنزين، هذه الروح كثير من الناس يعتقد أن الأمر يتعلق بس بوجودها لما تصير الأمور طيبة، لما تصير الأمور رائعة، لما الحياة كلها جميلة. ولكن لما تصير الحياة كلش تعبانة، ولما تصير الأمور ضيقة، ولما يصير الأفق مظلم، ما يتحرك. ليش؟ لأن هي الروح تموت، تخفت. فإذا موجود بين الرشد العقلي ورشد الأمل تساوق. نسأل سؤال آخر، هل هنالك تناسب بين نوع العمل وبين الأمل؟ كلما زاد أمل الإنسان الإيجابي أصبح عمله أقوى، وكلما خف أمل الإنسان الإيجابي أصبح هو كذلك خامل غير نشيط. احنا نعيش مشكلة فقدان الآمال، نعيش فقدان هذه الروح، ما موجود حركة. لذلك نحس دائما نحتاج إلى إنعاش عشان تتحرك هذه الروح داخلنا. إذا أردت أن تكون عملي، حياة ناجحة، روح مستفزة فاعلة، لابد أن يكون الروح هذه قوية داخلك، الأمل هذا داخل قوي. شلون تبي تغير الواقع؟ شلون تبي تنجح؟ شلون تبي تبدل؟ شلون تبي تعيش أفق رحب، حياة سعيدة وأنت فاقد إلى هذه الروح؟ ما تقدر تعيش. عشان كذي تشوفون أن هذه الأيام والوضع الموجود في البلد، ناس واجد روحهم انكمشت، روحهم ضعفت، أملهم خفت. ولكن أصحاب البصيرة الحقيقية اللي أملهم متعلق بالله سبحانه وتعالى، روحهم دائما أيضا متعلقة معه، دائما روحهم متعلقة معه، روحهم منفتحة، في ابتسامة على وجوههم. في فارق لما أعيش المصيبة وأصير جزع وخامل ودايخ ما في حركة، وبين أن نعيش المصيبة وأعيشها بأمل وأعيشها بفرحة وأعيشها بابتسامة. إنزين، نجي نريد نرد على الإشكال المعروف، لماذا نرى الدين إذن؟ أنت الحين شحنتنا أمل وأمل ودين أمل وإلى آخره، إذن ليش نشوف الدين يذم الأمل؟ نشوف الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. نقول هذا يخلهم يولون، قاعد يذم اللي يتمسكون بالأمل، يتمسكون بالدنيا، خلهم، يقول خلهم يتمتعون، خلهم بس يأكلون، خل يلهيهم الأمل. هذا ذم فيه إلى الأمل، وانت تجي تقول لنا خلوا عنكم أمل، خلوا وشلون عجب. نشوف في دعاء كميل مثلا، وحبسني عن نفعي بعد أملي أو بعد آمالي. شلون اجي تقول إلينا أنه الأمل إيجابي وأن الأمل مطلوب، وهذا دعاء كميل أيضا يذم الأمل. نشوف في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. يقول أنا أخاف عليكم من طول الأمل. شلون هذا الأمر يتساوى مع ما تطرحه أنت؟ أنت جاي تقول لنا أمل وإيجابي وهنه الروح المحركة، وأمير المؤمنين يقول أنا خاف عليكم من الأمل. شلون أجي أقول إليك أنه حتى
مع هذا أشوف أن الدين بعد طرح نوع من أنواع الأمل، طرح الأمل لكن بشكل إيجابي. ما يتكلم عنه أمير المؤمنين والقرآن والدعاء هو الأمل السلبي اللي يخلي الإنسان مرتاح، اللي يخلي الإنسان ما يتحرك، اللي يخلي الإنسان يشبع لذاته، اللي يخلي الإنسان ينسى ربه، اللي يخلي الإنسان ينسى آخرته. هذا أمل سلبي، هذا مو الأمل اللي أنا أتكلم عنه. زين، شنو الأمل اللي تتكلم عنه؟ أتكلم عن الأمل الإيجابي الذي أتى في الآية الكريمة: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا أمل ولكنه إيجابي. شنو قاعدة تقول الآية؟ تقول الآية الباقيات الصالحات، الأمور اللي تسويها أوفر تايم، اللي تسويها نوافل، هذه أملك عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور لا، هذا أمل إيجابي. وأيضا في الدعاء: وقد ساقني إليك أملي، أنا آمل فيك يا رب، وهذا الأمل هو الذي ساقني إليك. النتيجة أن الإسلام ينظر إلى الأمل على أنه منبع عظيم لحركة روح الإنسان، فيحتاج الإنسان إلى هذا المنبع، يحتاج إلى روافد الأمل، يحتاج إلى تغذية هذا المنبع، الأمل الإيجابي مو الأمل السلبي. نجي ونسأل شلون الإسلام يغذي هذا الأمل، شلون الإسلام نشوفه يرفد الإنسان بالأمل، وين نشوف في الإسلام روافد للأمل الإيجابي؟ أول رافد من روافد الأمل الإيجابي هو في عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى موجود. لا تنسى الله سبحانه وتعالى موجود ونحن بعين الله، وحينما تعلم أن الله موجود وتعلم أن الله ينظر إليك والله مو غافل عن فعل أي إنسان، سواء كان قوي، سواء كان ظالم، سواء كان متجبر، الله مو غافل عن أحد. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هذا الموجود رحيم وعادل، تتوقعون الله سبحانه وتعالى بيفتح المجال إلى الظالم إنه ينقض عليك وإنه يأخذ من عندك كل شيء بدون ما يكون في تدخل إلهي؟ ويمكرون ويمكر الله. هذا هو الأمل، لا إله إلا الله. ما دام ربي موجود فمما أخشى؟ الله موجود، الله موجود في حياتي وفي حياتك وفي حياة هذا المجتمع وفي حياة هذه الأمة وفي حياة هذا العالم. إذا كان الله سبحانه وتعالى أرحم بالناس من أمهاتهم، فسوف يتركنا يخلينا؟ أبدا. فإذا توكل على الله سبحانه وتعالى وانظر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، واجعله هو الدرع الحصين الذي يكون بينك وبين كل ظالم، وبينك وبين كل من يريد أن يسلب منك حقيقتك. يمر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مرة من المرات مع أصحابه على شجرة، فيسقط طير، فرخ صغير، من الشجرة من العش، فيأخذه رسول الله في يده، يأخذ رسول الله في يده ويرفع طرفه إلى السماء، فيرى أمه، أم هذا الطير، تحوم حول رأس رسول الله، وهي تعلم بلا شك أن طفلة، أن فرخها في يد أرحم خلق الله. ولكن قلب أم عدل تحوم حول رأس رسول الله. فقال رسول الله إلى أصحابه: أترون رحمة هذه الأم بابنها؟ قل لأصحابه: أترون رحمة هذه الأم بابنها؟ فيقول: نعم يا رسول الله، إن رحمة الأم بابنها عظيمة. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله سبحانه وتعالى كمثل هذه الرحمة ما أتى رحمة، كمثل هذه الرحمة ما أتى رحمة، أنزل في الدنيا رحمة واحدة وادخر 99 إلى الآخرة. هذه رحمة الله بنا، هذه رحمة الله بنا. وما دام الله موجود إذن لا أبالي. وهذا هو نفس الإمام الحسين عليه السلام، هذا هو نفس الإمام الحسين: خذ حتى ترضى، خذ حتى ترضى. والسيدة زينب عليها السلام: إلهي تقبل منا هذا القربان. هذا هو النفس الحقيقي: ما دام لك في هذا رضا فخذ حتى ترضى. فيخليك تعيش حياتك غير مضايق، غير مأسوف، غير جازع. الله موجود، الله موجود، الله موجود، لا تأسف. أملك بالله سبحانه وتعالى فليكن عظيم. هذا أول أمر، أول رافد من روافد الأمل. ثاني رافد أيها الأحبة هو وجود يوم يقتص الله سبحانه وتعالى فيه من الظالم للمظلوم، يوم يجمع فيه الله سبحانه وتعالى الخلائق، كل الخلائق يتساوون كلهم في ساحة المحشر، فيأخذ الله سبحانه وتعالى حق المظلوم من الظالم. ما موجود هذا اليوم؟ خايف شنو؟ تنتهي حياتي في هذه الدنيا؟ خلها تنتهي، يعني من هو اللي يخلد فيها؟ تروح حياتي في هذه الدنيا؟ خلها، مو مشكلة عندي أنا، المشكلة عند الظالم. إذا أنا ذهبت مظلوم فأنا بعين الله، مو مشكلتي. يوم القيامة مو أنا اللي راح أوقف أمام الله سبحانه وتعالى، الظالم هو اللي راح يوقف. لما أكون أنا المظلوم فأنا أمام الله سبحانه وتعالى ذو حق، ولكن لما أروح أنا ظالم فعلي الحق. وفي فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. ويحتاج الإنسان دائما إلى إعادة النظر في حاله وطريقة حياته، لأن الله سبحانه وتعالى كما خلق جنة لرضوانه قد خلق نارا لغضبه، سجرها لغضبه. فيحتاج الإنسان أن يتقي تلك النار. والله سبحانه وتعالى نحن ندعوه ألا يحاسبنا بعدله، بل يحاسبنا بإحسانه ورحمته. فخل اتصالك بالله سبحانه وتعالى، أي شيء يحدث في هذه الدنيا ليس بشيء، لأن هذه دار ممر راح تنتهي، أنا راح أنتهي وأنت راح تنتهي، وكل الخلائق هذه تنتهي، ويبقى الله سبحانه وتعالى، كما في الرواية أنه في آخر الزمان حينما ينفخ إسرافيل في الصور يهلك كل من على الدنيا، كل من على الدنيا يهلك. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت فيقبض أرواح جميع الملائكة ثم يقبض الله سبحانه وتعالى روح ملك الموت، ويبقى لا أحد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فينادي: لمن الملك اليوم؟ ولا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ ما يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ ما يجيب أحد. ثم يجيب هو نفسه: لله الواحد القهار. هذا رافد أمل، من راح يبقى؟ أنا أحتاج إلى أن أضبط ذيك اليوم، أعدل نفسي لذاك اليوم. الظالم هو اللي راح يعيش المشكلة مو أنا. هذا الرافد الثاني. الرافد الثالث أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى لم يجعل خلقه خلقهم وتركهم، وإنما أرسل لهم الرسل والأنبياء، وخير الرسل وخاتم الرسل محمد. أرحم الرسل، أفضل الرسل، أكمل الرسل، خاتم الرسل. وجعل من بعده 12 نقيب واثنى عشر وصي، وكل هؤلاء الأوصياء لهم عند الله مقام، وعند الله سبحانه وتعالى لهم شفاعة، وكل من يتمسك بهم تلحقه شفاعتهم. إذا عندك أهل البيت عليهم السلام تخاف من شنهم؟ يرفدك بالأمل. أنا عندي أمير المؤمنين، أنا عندي الحسن، أنا عندي الحسين، أنا عندي 9 معصومين. الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: اكفونا ما بينكم وبين الناس. بس شنو اللي يصير بينكم وبين الناس؟ هذا اكفونا إياه، وتعالوا لأن يوم القيامة خالين من حقوق الناس، وخلوا الباقي علينا. اكفونا البرزخ نكفيكم القيامة. عندي أنا هؤلاء اللي أنا متعلق بهم وحبهم يشتعل في قلبي، وكلما ذكروا انتعش صدري، وكلما رأيت من مصائب تذكرت ما حدث عليهم من مصائب، فهانت مصائبي وأصبحت أتسلى بذكر مصائبهم. هؤلاء يأتون يوم القيامة وعلى رأسهم فاطمة سلام الله عليها، يجون يوم القيامة ويجي فاطمة: إلهي أريد أن يعرف قدري في الورى. لأن فاطمة ما عرف قدرها في الدنيا، ما عرف لها قدرة، وإلا فاطمة قطب الكون. أنا مصيبتي مو على فاطمة الليلة، لكن من تذكر فاطمة تصير في قلبك في حسرة. قطب الكون يعصر بين جدار وباب، قطب الكون تكسر لها أضلاع، قطب الكون تلطم لها عين. تأتي يوم القيامة وتنادي: أريد أن يعرف قدري في الورى. فيناديها الله سبحانه وتعالى: اشفعي في من أحببت. فتأتي إلى ساحة المحشر، وأنا وياك واقفين في ذلك المكان. فتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الصحيح من الحب الفاسد. هذا يفتح لك مجال، مدام فاطمة موجودة لا تخاف، مدام علي موجود لا تخاف، إذا كانوا يحاربونك لأنك متعلق بعلي، أهلا بهذه الحرب، أنا ويا علي ما أخاف، لأن علي مع الله، والله رضوانه هو المطلوب. إذا أنا متعلق بهؤلاء مما أخاف، وإذا سمعت مصائبهم يحترق قلبي، لأن مصائبهم ما جرت مصائب عليهم على أحد من بعدهم ولا من قبلهم كما جرت عليهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له لما يجيه يقول ما أوذي نبي كما أوذيت، شلون أوذيت يا رسول الله؟ قال لم ترى عترتي من بعدي، هذه أذيتي، هذا ما حدث علي. وإذا فاطمة تموت مكسرة الأضلاع ملطومة العين، ويذهب أمير المؤمنين في سجوده بضربة ذلك الشقي، وتقطع كبد الإمام الحسن حتى يلفظها من فيه من شدة ذلك السم. ولا مصيبة كمصيبة أبي عبد الله الحسين، حيث يبقى على بوغاء كربلاء مقطع الأعضاء، وزينب تنظر إلى تلك الخيول تذهب وتجي على جسده، وترجع زينب في سواد تلك الليلة، وإذا بها ترى خباء مكبوس على يمينها، وتشوف أيتام ونساء تنوح على يسارها. وين العباس يا زينب؟ وين الحسين يا زينب؟ ترفع رأسها وتتذكر تلك الليلة السابقة، أنا قبال علي الليل وازدادت ما تشوف غير أيتام تصار شيخ العشير حسين، ما أحد شال مطروح وبجنبه علي الأكبر، عباس عندي البارحة يحط الصياح يا أمر وينهى، وأخوتك لهم مثل والخال مسروجة، وهلها مستعد يصغى للصايح، ولا منهم جفنا، وحسين من يسمع بكى بخيمة يسلي الحرمة وياخذ بحضن طفل، وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهل صيوان أخو يا حسين، حالت رفرف على واصبحت وشبال الهوى شم حالي وقو، ومسأت مالي ستار والستار عندي يتامى ذاهلة قلوبها من الخوف، وين المعزة وين زهوت ذيك ليل حمام ضائعات من بعدك ضعنا يا الله. أحبتي هذه آخر ليلة في ضيافتكم، وأحب فيها أن أعتذر عن أي تقصير بدر من عندي، وإن شاء الله إذا الله جمع بيننا إن شاء الله في أي مكان لا أنساكم من دعاء ولا تنسوني من دعاء. وكانت هذه الليالي وكان هذا الموسم جميل بصحبتكم وباللقاء بوجوهكم الكريمة،
فأرجو المعذرة وبراءة الذمة، وأسألكم الدعاء في مواطن الدعاء. بارك الله فيكم. نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا، سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، فك قيد أسراءنا، احفظ قائدنا، شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.